الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم حاء، قلنا حاء تستعمل لكم معاني، تأتي بمعنى تحويل السند وأيضا اختصار حدثنا، والثالث اختصار الحديث. طيب، تستعمل لهذه الثلاث المعاني: تحويل السند أو اختصار حدثنا أو اختصار الحديث. طيب، فإذا قال حاء ثم قال حدثنا فلان وهو من مشايخه فهذا تحويل السند، وإن قال حاء وذكر فلان وهو شيخ من قبله فهو اختصار حدثنا، وإذا قال حاء في آخر ذكر السند بعد أن ذكر الصحابي قال حاء يعني اختصار الحديث. قال وحدثنا شيبان بن فروخ، هو شيبان بن أبي شيبة الحبطي أبو محمد، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد ابن ذكوان التميمي أبو عبيدة البصري أحد الأعلام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، عده الإمام ابن معين من أثبت شيوخ البصريين مع جماعة، عد عبد الوارث بن سعيد معهم، وقال أي ابن معين هو مثل حماد بن زيد عن أيوب، هو مثل حماد بن زيد عن أيوب يعني في الثقة في رواية الحديث، ووثقه الإمام أبو زرعة والإمام النسائي. قال كلاهما عن عبد العزيز، من كلاهما؟ قال كلاهما عن عبد العزيز، ها، إسماعيل بن علية وعبد الوارث، نعم. في السند الأول قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء، ثم قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث، كلاهما يعني عبد الوارث وإسماعيل بن علية في السند الأول، كلاهما عن عبد العزيز يعني كلاهما رووا أو رويا عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني، عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم البصري الأعمى، نعم. وجماعة من المحدثين كانت عندهم بعض العاهات، منهم من ابتلي بالعمى ومنهم من كان أعرج ومنهم من كان أعمش، ومع ذلك كانوا أئمة في الحديث، وما منعهم ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به من عاهة أن يكونوا من أهل العلم وأن يتفقهوا في الدين، ففتح الله جل وعلا على كثير منهم مع ما كانوا عليه من عاهات. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من تلكم على العاهات فلا يصده ذلك عن طلب العلم وتحصيله، ولا يمنعه ولا يثبطه، بل عليه أن يقبل على العلم ويخلص في طلبه، والله جل وعلا يفتح عليه، وربما صار عالم من علماء المسلمين. وانظر إلى كثير من علماء هذا العصر، يوجد منهم من هو أعمى، العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان مفتي بلاد الحجاز، بلاد الحرمين، كان أعمى. وهكذا الشيخ عبد العزيز بن باز أعمى. وهكذا الآن المفتي الحرمين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كذلك أعمى، وغيرهم كثر. فما منعهم، ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به من العمى، أن يكونوا من أهل العلم وأن يقبلوا على العلم. قال عن عبد العزيز، قلنا هو ابن صهيب البناني، وهو من الأثبات، إلا أن قتادة أثبت منه في أنس. عبد العزيز أثبت من قتادة في أنس، أثبت من قتادة في أنس، قتادة من الأثبات عن أنس، وعبد العزيز أثبت منه كما قال شعبة رحمه الله، قال عبد العزيز أثبت من قتادة وهو أحب إلي منه. قال عن أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، يعني يناجي رجل، المناجاة كلام الرجل لغيره سرا، تتكلم أنت وشخص بصوت منخفض ما يسمعكم أحد، هذا يسمى مناجاة. قال نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وأبو زكريا البصري قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث، وهو الهجيمي أبو عثمان البصري، قال فيه الإمام أحمد رحمه الله إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أي الإمام أحمد كان خالد يجيء بالحديث كما يسمع، يعني ما يغير في ألفاظ الحديث، وهذا يدل على قوة حفظه. قال الإمام زرع رحمه الله كان يقال له، أي لخالد ابن الحارث، يقال له خالد الصدق، يعني لكثرة صدقه، وهو إمام ثقة، وثقة أبو حاتم والنسائي وغيرهم. قال فيه كذلك الإمام ابن حبان رحمه الله كان من عقلاء الناس ودهاتهم. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام، قال فيه الإمام الثوري رحمه الله شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله في شعبة كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. يعني في علم الرجال وعلم الحديث. وقال معمر: كان قتادة يسأل شعبة عن حديثه. قتادة شيخ الإمام شعبة، شيخه شعبة تلميذه، ومن شدة إتقان شعبة وقوة حفظه كان قتادة شيخه يسأله عن حديثه، يسأله عن حديثه. وقال حماد بن زيد رحمه الله: قال لنا أيوب: الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه، ويقصد الإمام شعبة. وقال أبو الوليد الطيالسي رحمه الله: قال لي حماد بن سلمة: إذا أردت الحديث فالزم شعبة، إذا أردت الحديث فالزم شعبة. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا شعبة لما عرف الحديث في العراق، لولا شعبة لما عرف الحديث في العراق. ومناقبه كثيرة رحمه الله. قال: حدثنا شعبة عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ولد أكمه، ولد أكمه، أكمه معناه أعمى، منذ أن ولد وهو أعمى ما يرى، ومع ذلك فهو من علماء الحديث حفاظهم. قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. وهذا من باب التثبت أو زيادة التثبت، لأن قتادة مدلس، قتادة مدلس، فأراد أن يتثبت شعبة من حديث أنه سمع هذا من أنس فسأله عن ذلك. قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. ومع أن هذه الرواية يعني مصرح فيها بالسمع، مصرح فيها بالسمع: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا. والمدلس ما يصرح بالسمع، ما يقول سمعت في شيء لم يسمعه، إذا قال ذلك هو كذاب، فيكون بذلك مجروحا ومطعونا في عدالته، وإنما يأتي بعبارة توهم السمع عن فلان قال فلان، ولا يقول سمعت في شيء لم يسمعه. أما إذا قال سمعت إذن هنا لا تدريس، فيدل ذلك على أنه سمع هذا الحديث ممن روى عنه. قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ذكر رضي الله عنه أن الصلاة أقيمت، فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام له حاجة، له حاجة، فجعل يناجي النبي عليه الصلاة والسلام، يكلمه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته. وتدل هذه الألفاظ، ألفاظ هذا الحديث، أنه أطال في الكلام معه حتى نام الصحابة، حتى نام الصحابة. قال فنأت نام القوم، وهذا يدل أن يعني بين كلامه له وبين دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فترة لا بأس بها. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وقام الصحابة فصلوا معه ولم يتوضأوا. فهذا الحديث فيه دليل على جواز تأخير الإمام في الدخول في الصلاة بعد إقامتها إذا كان في ذلك حاجة أو مصلحة. أقيمت الصلاة وحصل أمر أو احتاج الإمام أن يكلم أحدا في أمر، لا بأس أن يتأخر في الدخول في الصلاة بعد إقامتها إذا كان هناك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يتكلم مع هذا الرجل والصلاة قد أقيمت حتى قضى حاجته ثم دخل في الصلاة. إذن يجوز أن يكون بين دخول الإمام في الصلاة وبين إقامتها فترة، هذا لا يضر، هذا لا يضر. وفيها أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كمال أخلاقه وحسن تعامله ورفقه ورحمته عليه الصلاة والسلام بالناس. يعني أقيمت الصلاة والناس منتظرون أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويكبر، فجاء هذا الرجل يناجيه: يا رسول الله لي حاجة، قد أقيمت الصلاة ومع ذلك وقف له النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لحاجته ويناجيه حتى نام القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له ولم يزجره ولم كذلك يعنفه أو يقول له فيما بعد الآن أقيمت الصلاة أحدثك بعد الصلاة، جلس يستمع له حتى انتهى من حديثه وكلامه. وكذلك أيضا فيه جواز المناجات إذا كان هناك كثير من الناس، إذا كان يوجد ثلاثة فأكثر، أكثر من ثلاثة يعني أربعة فأكثر، فلا بأس أن يتناجى الاثنان، أن يتناجى الاثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان القوم ثلاثة فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن ذلك يحزنه، لأن ذلك يحزنه، ربما يظن أنهما يتكلمان عليه فيقع في نفسه شيء ويدخل الشيطان بينه وينزغ. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا كانوا أربعة فلا بأس، انتفت العلة حينئذ ويجوز أن يتناجى الاثنان دون الاثنين. وكذلك أيضا فيه دليل على أن النوم لا ينتقض به الوضوء. الصحابة ناموا ثم قاموا فصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأوا، لكن ما هذا النوم وما ضابطه، ما هذا النوم وما ضابطه الذي لا ينتقض به الوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والإمام النووي رحمه الله في الشرح ذكر ثمانية أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. وأرجح هذه الأقوال الذي تجتمع به الأدلة، وهو أن النوم العميق الذي لا يشعر فيه الإنسان بنفسه ولا بما يدور حوله، هذا ينتقض به الوضوء، ينتقض به الوضوء. وأما النوم الخفيف الذي هو بدايات النوم كالنعاس ونحو ذلك فهذا لا ينتقض به الوضوء. ما هو الدليل على أن النوم العميق ينتقض به الوضوء؟ الأدلة الثابتة الصحيحة الدالة على ذلك كحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند الترمذي لما أنه قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح خفافنا 3 أيام بلياليهن. ما من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة، أن نمسح خفافنا 3 أيام بلياليهن، يعني في السفر، في من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة، يعني إذا كانت الجنابة وجب غسل القدمين، لكن من غائط وبول ونوم فلك أن تمسح على الخفين إذا توضأت. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أنه قرن النوم مع الغائط والبول، ومعلوم أن الغائط والبول ناقضان للوضوء باتفاق، الخروج الغائط والبول ينتقض بهما الوضوء باتفاق، وقرن معهما النوم، إذن دل هذا على أن النوم ناقض للوضوء، على أن النوم ناقض للوضوء. وجاء في حديث علي في السنن، والحديث ضعيف، العينان وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، العينان وكاء السهم، الوكاء يعني الغطاء، رباط القربة، بمنزلة رباط القربة، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني إذا نام الإنسان لا يشعر بما يخرج منه، حاله كحال القربة التي فك رباطها، التي فك رباطها. لكن الحديث كما سمعنا ضعيف، ويغني عنه حديث صفوان بن عسال. وأما كون النوم القليل لا ينتقض به الوضوء، لهذه الأحاديث كحديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم ناموا ثم صلوا ولم يتوضأوا، فيحمل هذا على النوم الخفيف، النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان بنفسه أو بما يدور حوله، فمثل هذا لا ينتقض به الوضوء. وهذا جمع بين الأدلة، وقال بهذا القول الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. طيب، هذا إن شاء الله أرجح الأقوال وأصحها في هذه المسألة. واتفق أهل العلم على أن زوال العقل، على أن زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو دواء أو بنج أو غير ذلك ينتقض به الوضوء، ينتقض به الوضوء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. ولهذا قلنا أن النوم العميق ينتقض به الوضوء، لأنه يلحق بمن زال عقله، يلحق بمن زال عقله، ولذلك كان النائم غير مكلف في حال نومه، رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. لماذا رفع عنه القلم؟ لأنه ما يعقل ما يحصل منه في حال النوم، فصار في حكم من لا عقل له، فلذلك فإنه كذلك يلحق بمن زال عقله فينتقض به وضوءه إذا كان النوم نوما مستغرقا وعميقا. ومذهب الشافعية أنه إذا كان ممكن مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه وإن نام، وهذا قول يعني من الأقوال التي ذكرت عن أهل العلم في هذه المسألة، وإن كان الصواب كما ذكرنا على هذا التفصيل. وأحد الشافعية، علماء الشافعية، كان يقول بهذا القول، ومرة كان في خطبة جمعة وبجانبه رجل نام وهو يعني متربع فأحدث هذا النائم ولم يشعر بنفسه، فلما قامت الصلاة أراد أن يقوم فيصلي، فقال له هذا الرجل اذهب فتوضأ، اذهب فتوضأ فقد أحدثت، ورجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول مع أنه شافعي، فرجع عن هذا القول الذي هو للشافعية أنه إذا كان ممكن مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه حصل له أن رأى أن الإنسان قد يحدث ولو كان ممكن مقعدته من الأرض، فهو لا يشعر بنفسه، لا يشعر بنفسه، فلهذا كان القول الصحيح على هذا التفصيل الذي به تجتمع الأدلة. طيب، هذا الحديث آخر حديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله في ذكر لأحاديث الطهارة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.